فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد، واملأ فؤادك باليقين فليس بعد الحق جاحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله، مع حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق. هذا البرنامج الذي نبين فيه هذه الشواهد في الأنفس وفي الآفاق، ونحن إذ نعيش أجواء هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فنحتفي بطريقتنا بالعلم لنبين للعالم أجمع أنه الحق، كيفما كان مقصود الله تبارك وتعالى حينما أنزل وبين هذه الآيات، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، مع شاهد جديد من شواهد الحق ووجه الإعجاز في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد أن تحدثنا عن هذه الخيرية بالنسبة للقلب وهذا الإصلاح بالأدلة العلمية وبالأرقام وبعدد دقات القلب، تعالوا إلى وجه آخر من أوجه الحماية الربانية في هذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام، وتحت قول الحق تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نذكر أن كلمة خير جاءت 3 مرات في هذه الآية، وربط الله تبارك وتعالى تبيان هذه الخيرية بالعلم في قوله: إن كنتم تعلمون. اليوم نتحدث عن خيرية الصيام في التخلص من السموم. سبحان الله العظيم، من أين تأتي هذه السموم يا دكتور؟ نحن نأكل أفضل طعام ونشرب أفضل شراب وغير ذلك، سبحان الله، هل هناك سموم تدخل الجسم حتى يخلص الصيام البدن من هذه السموم المتراكمة بين خلاياه وفي أنسجته؟ نعم أيها الأحبة، هناك مصادر لدخول السموم بكميات صغيرة، ولكنها إن تراكمت على الجسد أمرضته وربما أهلكته. نسأل الله العفو والعافية للمسلمين وللناس جميعا. يقول الأطباء: يدخل إلى جسم كل واحد منا في فترة حياته، ليعيش حوالي 60 سنة في المتوسط، من الماء الذي يشربه فقط أكثر من 200 كيلو جرام، يعني 200,000 جرام من المعادن والمواد السامة مذابة في هذا الماء، ولكنها تدخل بشكل بسيط جدا وكميات مذابة قليلة جدا جدا، فيعني لا يشعر الإنسان بسميتها، ولكنها إن تراكمت أهلكت الجسم. أيضا في الهواء، وخاصة مع الزياد في هذه العصور التي زادت فيها الصناعة والمصانع والدخان والمداخن والتدخين وكل هذا، يستنشق الإنسان 10 كيلوغرامات من المواد السامة الملوثة بحسب المدينة والمكان الذي يعيش فيه، مثل أكاسيد الكربون والرصاص والكبريت. هناك أيضا مصادر لهذه السموم تدخل البدن والإنسان لا يعلم. هناك نواتج تحلل الأطعمة، نحن بفضل الله تبارك وتعالى وبرزقه نأكل الطعام، فهذه الأطعمة تدور في دورات من الهضم والامتصاص، وتكون هناك منها أيضا ما قد يعامله الجسم كأحد هذه السموم، كالشوارد الحرة ونواتج التحلل وغير ذلك. أيضا الأدوية التي نتناولها حين يمرض أحدنا، نسأل الله الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين وللناس أجمعين، تتحلل هذه الأدوية وأيضا تنتج بعض المواد السمية والكيميائية بالنسبة للبدن. تراكم هذه السموم يجعلنا نتأمل ونتوقف، هي عبء ثقيل على جسم الإنسان، يجعل الإنسان يشعر بالوهن والضعف وحتى الاضطراب في التفكير، بمعنى آخر أن هذه السموم تنعكس سلبا على جسد الإنسان ونفسه، وقد تكون هي هذه السموم أو بعضها سببا خفيا لا يراه الطبيب لكثير من الأمراض المزمنة. أحبتي في الله، بالصيام يتلاشى مصدر أصلا من مصادر السموم. أنت حينما تمتنع عن أخذ الطعام والدواء والشراب في فترة 15 ساعة، يتلاشى مصدر أصلا من مصدر السموم بالنسبة للجسم، وهو نواتج تحلل هذه الأغذية والأدوية في الجهاز الهضمي. فالقناة الهضمية تتنظف تماما من جراثيمها ومن هذه السموم خلال أسبوع واحد فقط من الصوم، كيفما أثبتت ذلك أبحاث غربية وأيضا أبحاث إسلامية موثقة على مدى السنوات والعقود الماضية. وسبحان الله، فإن هذا مشابه تماما لدخول الكثير من مخلوقات الله في فترة البيات الشتوية أو السبات الشتوي، تخرج منه فاقدة الجراثيم التي كانت موجودة في أمعائها الغليظة. من ناحية أخرى، تستمر عملية التنظيف لإخراج الفضلات والسموم. يعني أنت من ناحية أفلت على مصدر لمدة 10 ساعة من مصادر السموم، وفي نفس الوقت الجسد ينصرف لعملية التنظيف. ليه؟ أشرب شاي سكر وطعام وشاي وكذا وكذا. تركنا في الأنشطة في الأنسة عبر العاد وعبر الأعصار العالية الصفراء وعصارة البنكاس والمخاط ودو العرق. ورغم أن هذه العصارات كريهة الرائحة وكيفة، إلا أنه بالصيام مع صيام تقل وطأة الرائحة وتخف كثافة الألوان، وتصير هذه علامة من علامات التخلص من ركام الفضلات والسموم. سبحان الله العظيم.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد والقلب تعظيما لرب العرش ساجد.
من محصلة عملية التغذية الداخلية المنضبطة بحكمة وعملية طرح الفضلات والسموم، إضافة إلى الراحة التي تمنح للجهاز الهضمي وملحقاته أساسا ولسائر الأجهزة والغدد بدرجة ما، من كل هذا تحصل عضوية الجسد على فرصة للتجدد، فتعود الوظائف بعد فترة الراحة أنشط، ويصبح دم الإنسان أصفى وأغنى بكريات الدم الحمراء الأكثر شبابا. هذا يظهر أحيانا كثيرة جليا على البشرة فتصير أنقى وتختفي بعض البقع والتجاعيد، ويظهر أيضا على العيون فتظهر أنها أكثر صفاء وبريقا. سبحان الله، كيفما يؤثر الصيام إيجابا على القلب كيفما فصلنا في اللقاء الماضي، يؤثر على الكبد في أداء وظائفه. فهذا العضو الهام، هذه الجوهرة الكامنة في الجسد الكبد، هذه لها وظائف كثيرة اختصها بها خالقها سبحانه وتعالى. الكبد هذا لعدة وظائف. حينما في فترات الفطر وأنت غير صائم تدخل طعاما على طعام وشرابا وألوانا من التغذية فوق البعض، فإن الكبد ينشغل بوظيفة هي وظيفة التخزين. يأخذ الجسم، يأخذ اللي هو عايزه في الطاقة، يستهلكه في طاقته، في الحركة، في المشي، في العمل، في الخروج، في الدخول، والباقي يقوم الكبد بالانشغال بهذه الوظيفة وإيجاد أماكن لتخزين هذه الكربوهيدرات والمواد السكرية والنشوية وغير ذلك مما يدخل إلى الجسم. ولكن حينما توقف عملية إدخال الطعام على طعام والغذاء على غذاء والشراب وكذا وكذا، حينما توقف هذه لـ10 ساعة، فإن الكبد ينصرف إلى الوظيفة الأهم والأجل بالنسبة للجسد، فيبدأ في وظيفته الأساسية كفلتر، كمصفاة للجسد، فينقي الجسد من عدد كبير جدا من السموم ويطرحها خارج البدن. إذن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذه من أفضل عبادة الصيام، إعجاز تشريعي في تشريع الصيام وإعجاز علمي تبدى لنا بفضل الله تبارك وتعالى القائل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تبدى لنا ذلك في عصر العلم الذي نحياه. ليس هذا فقط، وإنما تزداد المناعة قوة في الصيام. المناعة هي الحارس الأمين الذي جعله الله تبارك وتعالى لحراسة البدن من عدد كبير جدا من الغزاة، سواء كانت فيروسات، كانت بكتيريا، كانت غيرها من الجرثومات المهاجمة للجسد والممرضة له. إذن من مصلحة البدن أن تكون المناعة في أقوى قوتها، في أوج هذه القوة، تستطيع أن تحارب وتدافع عن البدن ضد هذه الأمراض. الصيام أيها الأحبة يقوي جهاز المناعة يقينا، فيقي الجسم من عدد بفضل الله من عدد من الأمراض، حيث يتأثر أو يتحسن المؤشر الوظيفي للخلايا الليمفاوية. خلايا الليمف دي اللي هي بيسموها كابتن فريق المناعة، مناعة فريق من الخلايا، كل له دور. لو يعني تشاهدوا كيف تعمل أو كيف تقوم المناعة بأداء وظيفتها، والله لا تعلم منها الجيوش، لا يعني لا تهزم الجيوش إن تعلمت من خلق الخالق في الخلايا المناعية داخل الجسم. هذا القائد أو هذا الكابتن الخلايا الليمفاوية تزداد المؤشر الوظيفي لها مع الصيام بالتجربة العلمية الموثقة 10 أضعاف، كما تزداد نسبة الخلايا المسؤولة عن نوع آخر من المناعة يسمى بالمناعة النوعية. الخلايا دي اللي بيسموها تي ليمفوسايتس أو الخلايا التائية، تزداد زيادة كبيرة، وتزداد أيضا ما يسمى بالأجسام المضادة. إيه الأجسام المضادة دي؟ الأجسام المضادة دي كأنها أفراد الجيش المناعي، هي اللي تطلع علشان خاطر لما يبقى فيه ميكروب غازي يدخل إلى الجسم، فيروس أو بكتيريا، تبتدي طبعا الفيروس أو بكتيريا بيخش الجسم واحد أو اثنين، بيخش بيه عدد كبير جدا من الملايين وعشرات الملايين، ثم تطلع هذه الأجسام المضادة التي بفضل الله في تحسن المناعة بسبب الصيام تطلع بأعداد كبيرة جدا تزداد. هذه التفاعلات المناعية وحركة الخلايا الليمفاوية، زيادة المؤشر الوظيفي للخلايا الليمفاوية وزيادة الأجسام المضادة وزيادة عدد الخلايا التائية المسؤولة عن المناعة النوعية، كلها جميعا يحتاج إلى طاقة عظيمة. من أكثر الأجهزة التي تستهلك الطاقة في الجسم الجهاز الهضمي لهضم الطعام، والجهاز المناعي كيفما تحدثنا عن بعض مفرداته. فإذا ارتاح الجهاز الهضمي لعدد كبير من الساعات انصرفت هذه الطاقة بفضل الله للجهاز المناعي، فيجيد ويبدع ويتقن بفضل خالقه في صد هذه الأمراض عن الجسم، وتنشط الردود المناعية أيضا لزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة. إذا رأينا كيف يكون الصيام خيرا لنا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، في هذه الجزئية وهي تطهير البدن ليس فقط من الذنوب كيفما علمنا عن الصيام، وإنما تطهيره من السموم أيضا، وتطهيره من الجراثيم المهاجمة والممرضة بأنواعها من الفيروسز والبكتيريا وغير ذلك مما قد يهلك البدن. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إعجاز تشريعي وعلمي جلي. لازلنا مع هذه السلسلة الطيبة في برنامجكم شواهد الحق بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقات القادمة، ليتبين لنا أنه الحق من خلال قوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب تعظيما لرب العرش ساجد.